بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر إسحاق
حول هذا أشرها.
وحدثنا حسن بن الواني وعبد بن حميد قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح كلاهما عن زهري بهذا الإسناد مثله، ويرى أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان بتلك المقالة، وفي حديث معمر فكان هذه الكلمة فلم يزالا به.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم، وهو ابن راهويه إمام من أئمة المسلمين، وهو إمام من أئمة المسلمين إمام أهل المشرق، إسحاق ابن إبراهيم ابن راهويه رحمه الله تعالى. تقدم معنا مرارا قال: وعبد بن حميد، وهو الكسي ويقال له الكشي، عبد بن حميد. وقال: أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني صاحب المصنف الذي هو خزانة العلم، أيضا تقدم معنا مرارا. قال: أخبرنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن، هو أحد الثلاثة الذين انتشرت بسببهم السنة. من يعرف هؤلاء الثلاثة؟ أنت ابن المبارك، نعم، والثوري وسفيان الثوري ومعمر، وبعضهم زاد رابعا، من هو؟ نعم، ابن جريج، بعضهم زاد رابعا وهو ابن جريج. قال: وحدثنا حسن الحلواني وهو حسن بن محمد الحلواني ثقة حافظ، حسن بن علي الحلواني، نعم، حسن بن علي الحلواني. قال: وعبد بن حميد تقدم. قال: حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم ابن سعد الزهري ثقة. قال: حدثني أبي وهو إبراهيم ابن سعد. قال: حدثنا أبي وهو إبراهيم ابن سعد ثقة. قال: حدثنا عقال عن صالح وهو ابن كيسان المدني أبو محمد ثقة ثبت. قال: عن الزهري تقدم مرارا محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري، حسن بن علي بن محمد، الحسن الحلواني والحسن بن علي بن محمد. قال: بهذا الإسناد مثله، غير أن حديث صالح انتهى عند قوله فأنزل الله عز وجل فيه ولم يذكر الآيتين، وقال في حديثه ويعودان في تلك المقالة، وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة فلم يزال به. قال: تفضل اقرأ.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عباس وابن أبي عمر قال حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت. الآية.
نعم، قال الإمام مسلم رحمه الله: قال حدثنا محمد ابن عباد وهو ابن الزبرقان المكي صدوق يهم، قال ابن أبي عمر تقدم مرارا وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني، قال حدثنا مروان قال عن يزيد وهو ابن كيسان اليشكري أبو إسماعيل عن أبي حازم وهو سلمان الأشجعي أما أبو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد فمن هو؟ سلمة، سلمة بن دينار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فأبى فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت الآية. هذا الحديث تقدم شرحه في الدرس الماضي، وفيه قصة نزول الموت بأبي طالب ودعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله ويأمره بقول لا إله إلا الله. فهذا يدل على أن من قال هذه الكلمة وإن لم يعمل خيرا قط، لكن قالها معتقدا ومسلما بها، فإنه ينتفع بها ويحكم عليه بظاهر أمره أنه مسلم ما لم يظهر منه ما يخالف معنى هذه الكلمة. من لم يعمل خيرا قط كان كافرا، وأسلم يعني قال لا إله إلا الله ثم مات على إثر قوله لهذه الكلمة ولم يأتي منه ما يخالف هذه الكلمة، فإنه يحكم له بالإسلام، يحكم له بالإسلام ما لم يأتي منه ما يخالف هذه الكلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول لأبي طالب: قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، وهنا يقول كلمة أشهد لك بها عند الله، يعني هذه معنى أحاج بمعنى أشهد، يعني يشهد له بها عند الله، أي يجعل هذه الكلمة حجة له عند الله، يجعل هذه الكلمة حجة له عند الله سبحانه وتعالى. ففيه فضل الإسلام وفضل لا إله إلا الله، وأنها تنفع صاحبها ما لم يأتي منه ما يخالف هذه الكلمة. ومعلوم أن الأصل أن من نزل به الموت ووصل إلى حد الغرغرة أنه لا ينفعه العمل الصالح، كما قال الله عز وجل: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت، حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار. فلكن هذا يحمل على أنه نزلت يعني نزل به بوادر الموت وعلامات الموت، أو أنه فعلا وصل إلى حد الغرغرة، ولكن تكون هذه خصوصية لأبي طالب رضي الله تعالى عنه، تكون خصوصية لأبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه ينتفع بهذه الكلمة وإن كان في هذه الحال. قال لعمه عند الموت: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله، فأبى. هذا فيه رد على الشيعة وعلى الصوفية الذين يزعمون بأن أبا طالب مات على الإسلام، بأن أبا طالب مات على الإسلام. بعضهم ألف كتابا بعنوان أبو طالب مسلم قريش في زمن المشايخ والعلماء، في زمن الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق قبل الشيخ بن باز رحمه الله، أظن العنوان مسلم قريش، أبو طالب مسلم قريش. فأنكر عليه العلماء حينما كانت الصولة والجولة للعلماء، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يعتبر سلطان العلماء، يعتبر سلطان العلماء، كما أنه وصف بذلك العز بن عبد السلام. الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ كان يلقب بسلطان العلماء، كانت له صولة وجولة وأمر ونهي، ويعني كان من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين لا يخافون في الله لومة لائم، إضافة إلى أن له صلة بآل سعود حكام تلك البلاد. فالملك سعود، الملك سعود الذي يظهر أن الشيخ محمد كان يعتبر خالا له، كان أحد أخواله هكذا، كان يعتبر خالا له. والملك سعود رحمه الله كان يسمى بماذا؟ بسلطان، يعني بعالم الأمراء، بعالم الأمراء يعني هو الذي ظهر عليه آثار العلم وكان خيرا صالحا هذا الملك سعود الذي تولى الملك بعد أبيه الملك عبد العزيز. الملك سعود كان في عهده الأمور طيبة ويستجيب ويحكم الشرع في كل صغير وكبير، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم هو قاضي القضاة في زمنه. الشاهد أن هذا الرجل ألف هذه الرسالة وهي بعنوان مسلم قريش، قصد بها أبا طالب، وسدعي إلى دار القضاء وحوقق معه وطولب بالتراجع، وإلا فأصدروا حكما عليه بالجلد وفي كذا وكذا لأمور ذكرها في الرسالة. فتوسط الناس وتوسط الأمراء فأبى الشيخ محمد حتى يتراجع تراجعا خطيا وأعلن بالجرائد ونشر في وسائل الإعلام، ثم رفع عنه هذا الحكم بالجلد والسجن لمدة سنتين. فشاهد أن يعني القائلون بشاهد أن القائلين بأن أبا طالب أسلم ليست عنده حجة. ويقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره فيما أذكر، يقول أن حديث إسلام أبي طالب لم يرد في الكتب الستة. نعم هو روي حديث لكنه ضعيف لم يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلهذا أبو طالب بنص هذا الحديث وهذه الروايات أنه ختم له بالكفر، ختم له بالكفر وأبى أن يسلم وأبى أن يقول لا إله إلا الله، والحامل له على الامتناع عن قول هذه الكلمة هو الكبر ومتابعة الآباء والأجداد والأسلاف. وهذه مصيبة أن الإنسان يقدم ما عليه المشايخ أو ما عليه الأسلاف والآباء على الحق، بل الواجب أننا نقدم الحق على ما وجدنا عليه آباءنا أو ما وجدنا عليه مشايخنا إن كان ما عليه مشايخنا على خلاف الصواب. فالحق أحق أن يتبع، وغير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله يحتمل الخطأ، يعني كل بعد النبي صلى الله عليه وسلم جائز عليه الخطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وما عدا النبي عليه الصلاة والسلام فأهل الإسلام وأهل السنة وطريقة المحققين من أهل العلم أنهم لا يقلدون أحدا، ما يقلدون أحدا سواء كان بغيضا أو حبيبا، سواء كان قريبا أم بعيدا، فأبدا أهل السنة دعوتهم يعني واحدة منذ قرون، وهم يحذرون من التقليد، يحذرون من التقليد. ليس معناه التحذير من التقليد هو ذم وعيب الصوفية في تقليدهم لمشايخهم أو ذم الشيعة في تقليدهم لمشايخهم، إنما التحذير من التقليد هذا لعموم الناس، بل أهل السنة أولى الناس أن يتعظوا وينتفعوا بنصوص الأئمة، بل بالنصوص الواردة في القرآن والسنة في النهي عن التقليد. يعني من الخطأ أن يستمر أهل الحق سنوات ينادون بخطورة التقليد وأنه من أصول الكفر وأنه وأنه، ثم يقعون في التقليد من حيث شعروا أو لم يشعروا. لا، يعني العالم مهما بلغت منزلته فيعرض قوله على إيش؟ على القرآن والسنة. العالم مهما بلغت منزلته، مثلا في هذا العصر الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إمام العصر، حوى وجمع من العلوم الشيء الكثير رحمه الله، يعني في الفقه وفي العقيدة وفي التفسير وفي الحديث وفي غير ذلك من العلوم، آية من آيات الله للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ومع ذلك هل أهل السنة يقلدون الشيخ ابن باز؟ الجواب لا. هل يقلدون الشيخ ابن عثيمين؟ الجواب لا. هل يقلدون الشيخ الألباني؟ الجواب لا. هل يقلدون الشيخ الوادعي؟ الجواب لا، ما يقلدون أحدا، لأن العالم مهما بلغ من العلم فالأمر كما قال الله عز وجل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ما من عالم إلا وهناك من هو أعلم من، حتى ينتهي العلم إلى من؟ أحسنت ما شاء الله، إلى الله عز وجل، حتى ينتهي العلم إلى الله عز وجل. والله عز وجل يقول وفوق كل ذي علم عليم، وفوق كل ذي علم عليم. فالعلماء لا يقلدون، بل تطرح يعني آراءهم وأقوالهم تعرض على القرآن والسنة، فنحب من أنفسنا ومن إخواننا أننا نبقى على هذا الأصل في حال السراء والضراء لنا وعلينا لا نقلد. التقليد مذموم، والذين نور الله عز وجل بصائرهم هؤلاء ما يقلدون، من وفقهم الله لا يقلدون، لا يقلدون أبدا. لكن أولئك المتعصبة، أولئك الذين يعني لهم ميزانان، هم الذين قد يقعون مع علمهم بذم التقليد. فلهذا ما أوقع أبا طالب فيما وقع فيه إلا تقليده للآباء والأسلاف. فيعني ذكر بملة عبد المطلب أثار النعرة في نفسه، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب الكفر من الإسلام؟ الكفر. قيل له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فهيج في نفسه النعرة الجاهلية، فاستجاب لهم وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فينبغي للمسلم أن يحذر من التقليد، يعني رب ضلال يقع فيه الإنسان بسبب تقليده لمن يثق فيه، أو بسبب تقليده للعلماء أو لبعض العلماء والأئمة. أنت ما تسأل يوم القيامة إلا عن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو كان المخطئ شيخا لك له الفضل عليك والتربية والإنعام وكذا ما تقلده، لأنك أنت ما طلبت بتقليد أحد والأخذ بقول أحد مطلقا في جميع الأحوال إلا بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا قال له أترغب عن ملة عبد المطلب، فبقي على ما هو عليه، بقي على ما هو عليه. نعم. قال بعد ذلك أين قرأنا؟ قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله. تلقين الميت لا إله إلا الله مشروع، لكن هل يقول له قل لا إله إلا الله؟ تلقين الميت لا إله إلا الله مشروع، إيش معنى هذا يا أخانا عادل الشرعبي؟ أيها الأخ عادل، تلقين الميت لا إله إلا الله مشروع، ما معنى تلقين الميت لا إله إلا الله؟ ها؟ هو ميت، تلقين الميت، يقولون تلقين الميت لا إله إلا الله مشروع، إيش معنى؟ كيف؟ تذكير. احنا نقول قدام نقول تلقين الميت لا إله إلا الله، هات لنا حل. تلقين الميت لا إله إلا الله يعني في القبر، ها؟ فايش معنى الميت؟ ايش المراد بالميت هنا؟ ايوه احسنت. نعم المراد بالميت، نعم، المحتضر، المراد بالميت المحتضر. فمشروعية تلقين الميت لا إله إلا الله ليس معناه كما ذكر العلماء أن تقول له قل لا إله إلا الله، هكذا ذكر بعض العلماء لئلا يتضجر ويأبى أن يقول هذه الكلمة، ولكن قالوا أنه يعرض عليه عرضا بطريقة لا يتضجر منها، لا يتضجر منها، مع أن الذي يظهر أنه ما في مانع أن تقول له قل لا إله إلا الله، لأن هذا هو معنى التلقين. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، أي قولوا لهم قولوا لا إله إلا الله. يعني وقعوا هنا في الإشكال، كيف لا نقول للميت قل لا إله إلا الله، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي طالب يا عم قل لا إله إلا الله، قالوا هذا كافر، فإذا لم يسلم هو باق على أصل كفره، كان يقول لا نبالي به. وأيضا اليهودي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، فالذي يظهر أن تلقين الميت لا إله إلا الله أن تقول له برفق ولين قل لا إله إلا الله، ما فيما يمنع لظاهر الحديث لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب تفضل تقرأ.
قال رحمه الله وحدثني محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يزيد بن قيسان قال أخبرنا أبو حاتم الأشجعي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال له بني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لا غرمت بها عينا. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء.
نعم. قول حدثنا محمد بن حاتم هو الملقب السمين، وقول حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، قال حدثنا يزيد بن كيسان، قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان، قال حدثنا يزيد بن كيسان هو المتقدم عن أبي حازم إلى آخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، قال لولا أن تعيرني قريش يقولون إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. فأنزل الله إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من أشاء. فيه الكبر، يعني انظروا كيف تكبر عن مقولة أو قول هذه الكلمة فكان مآله إلى النار والعياذ بالله. فالإنسان يتواضع للحق ويقبله. وأيضا فيه خطورة رفقاء السوء، ما الذي حمله على البقاء على ما هو عليه؟ إنه قول من كان جالسا عنده أترغب عن ملة عبد المطلب، ففيه خطورة رفقاء السوء. فينبغي للمسلم أن يحرص على ألا يجالس وألا يصاحب وألا يصادق إلا الأخيار الذين يعينوه على طاعة الله عز وجل. هذه المسألة ليست مقصورة يعني على هذه الحالة. هو القائل المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. فالإنسان قد يسرق الطباع الخيرة أو السيئة من زميله ومجالسه ومعاكله، فعلي أن يختار أهل الخير. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني هو القائل مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا يدل على خطورة رفقاء السوء. كم من إنسان كان مسلما فصار كافرا، وكم من سني فصار مبتدعا، وكم من صالح فصار فاسقا بسبب جلساء السوء، بسبب جلساء السوء. فينبغي للمسلم أن يعتني بذلك ويهتم بذلك. وأعظم جليس خير ينبغي للمسلم أن يختاره الزوجة. الزوجة فهي من أعظم الناس ارتباطا بالرجل ومجالسة له. فينبغي للشاب إذا أقدم على الزواج أن يختار المرأة الصالحة التي تعينه، التي تعينه والتي تكون خير عون له. أرى أن نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.